أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. وعدت البارحة أن يكون كلام حول التنجيم. النظر في النجوم قديم جدا، وقد جاء في القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله: إني نظرت. القرآن الكريم يعني ممكن يحكي نفس اللفظ اللي قاله النبي، يمكن يحكي نفس المعنى. يعني لو كان حكاية عن نفس الشخص قال نظرته، القرآن الكريم يقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فهذه حكاية للمعنى، يعني حكاية حال إبراهيم أنه نظر في النجوم. ومعنى نظر في النجوم يعني درس أوضاع الكواكب وعرف آثار هذه الأوضاع وعرف لعله والله العالم وعرف من أوضاعها أنه سقيم يعني مريض، فنظر نظرة في النجوم. بعد ما نظر قال إني سقيم، يعني إما قال إني سقيم يعني عرفت من النجوم أني مريض أو أني رايح أمرض، أو لا، عرفت من النجوم أن رايح يحصل شيء يسبب لي المرض. يعني مثلا عرفت من النجوم أني رايح مثلا أقتل ولدي، مثلا هو قتل براح يقتل ولده، ذبح ولده، فهذا شيء طبعا يحزنه فيقول رايح يحصل أمر، أنا حزين بسبب ذلك الأمر اللي عرفت من النجوم أنه رايح يحصل. يعني الآية غاية ما تعرض هذا، أنه لما نظر في النجوم عرف أنه رايح يكون حزين. أما هل معنى عرف من النجوم أنه يصير حزين، أو عرف من النجوم أن رايح يحصل شيء بسبب هذا الشيء اللي رايح يحصل رايح يصير هو حزين؟ الجميع محتمل، الله العالم. فعلم النجوم إذن هو دراسة أوضاع الكواكب ومعرفة تأثير هذه الأوضاع في الحياة العامة، حياة النبات، حياة الإنسان، حياة الحيوان، في السعادة، في الشقاوة، في الفقر، في الغنى، في الموت، في الحياة، في الأرزاق، في الصحة، في المرض، في ولد ذكر، في الولد أنثى، في المطر، في الزلازل، في الخسوف، في الكسوف. هذه جوانب كلها إذا إنسان نظر في أوضاع الأفلاك ممكن يعرف قسما منها. هذا العلم يسمى علم النجوم أو علم التنجيم. هذا ما حكمه الشرعي وما حالات الناس بالنسبة إليه؟ النظر في علم النجوم على أقسام. القسم الأول أن يدرس الإنسان أوضاع الأفلاك، أوضاع النجوم، بس يدرسها ما يرتب عليها أي أثر، فقط يذكر أن اليوم كذا راح تنتقل الشمس من برج إلى برج، يوم كذا رايح يكون القمر في برج كذا مثلا في برج العقرب، يوم كذا رايح يكون الشمس في برج الحامل، رايح يوم كذا يكون المريخ في موضع كذا، يكون الزهرة عالي، يكون منخفض، تكون الثريا وضعها كذا وهكذا. يدرس كيف رايح تسري عملية توزيع النجوم وحركات النجوم، ما يقول لك لها أي أثر، ما لها أي أثر، مو شغله، فقط دراسة أوضاع الأفلاك، أماكنها، استقراراتها، حركاتها بس. إذا كان بهذا الحد فالحكم الشرعي أن هذا شيء جائز، بل لعله شيء مستحب أيضا. جائز ما عندنا أي دليل على أنه حرام أبدا. مستحب باعتبار التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويستحب للإنسان أن يتدبر في مخلوقات الله، يتأمل مخلوقات الله. ولهذا القرآن يرشد إلى الجانب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويرشد إلى حركة الشمس وحركة القمر وحركة جميع ما في الكون، ويعتبر ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يعتبر هذا آية، ومعنى آية يعني علامة أن لهذا الكون منظم، أن لهذا العالم مدبر. فإذا هذا شيء مستحب، فالنظر في حركة الكواكب حرام، بل هو أمر مستحب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخبر الإنسان عن نتائج أوضاع الكواكب، النتائج الطبيعية، لكن بس نتائج طبيعية. كيف؟ مثلا هو درس النسبة بين وضع القمر وبين حركة البحر في المد والجزر، فإذا درس هذا وعرف أن هناك ترابط طبيعي بين حركة البحر مد وجزر وبين حركة القمر، فيقدر يقول لك إذا صار القمر في برج كذا رايح يصير مد، وإذا صار في برج كذا رايح يصير جزر مثلا. أو مثال ثاني، يعلم أن القمر يأتي نوره من الشمس، فيقول لك إذا حالت الأرض بين النيرين بين القمر والشمس رأي يظلم القمر، يصير كسوف، يصير خسوف القمر. أو يعرف أن القمر يأخذ نوره من الشمس، لكن عرف بالتجربة هو مشاهداته هو في حياته أو مشاهدات غيره من العلماء أنه إذا توسطت الأرض بين القمر وبين الشمس أغلبنا القمر وانمحى نوره وصار خسوف. هذا يقدر يقول، فيقدر يقول لك يوم كذا راح يصير خسوف. ليش؟ تقول لك بحركة الأرض راح تقع بين الشمس والقمر وتمنع من وصول نور الشمس إلى القمر ويصير مظلم، يصير خسوف. إذا كان بهالمقدار هذا، هذا أيضا حلال كالصورة الأولى، ما في أي حاجة أبدا. ليش؟ لأن هذا ما قال لك القمر يأثر أثر والشمس تأثر أثر والبحر يأثر أثر، لا، قال لك إذا حصل الأرض بين القمر والشمس راح يأثر على نور القمر، أو إذا حصل القمر بين الأرض والشمس راح يمنع قسم من أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، أو إذا كان القمر مقابل لوضع كذا راح يأثر على حركة البحر. هذا النوع مو معنى القمر هو يأثر أو الشمس تأثر، لا، هذه أوضاع طبيعية. مثل ما نقول إذا احنا شمعة وجيت انت وقفت بيني وبين الشمعة ما يصير فيات قليلة، هذا النوع. إذا كان هذا المقدار هذا شيء جائز، يبقى هل هو مستحب أو لا؟ إذا كان الإنسان يدرسه للتأمل والتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يكون مستحب، وإذا كان فقط دراسة ميتة ليس له غرض من ورائها، أو كان غرضه فقط أمور الدنيا فقط ليعرف متى الظلام حتى لا يطلع من بيته وقت خسوف القمر أو وقت خسوف الشمس ونحو ذلك، إذا كان هذا غرضه هذا حلال أيضا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعتقد أن الشمس والقمر وبعض الكواكب الأخرى تؤثر أثر، لكن هذا الأثر أثر طبيعي. كيف؟ مثل يعتقد أن إذا طلعت الشمس بتنور الدنيا، هذا مو معنى فعل الشمس تنوير الدنيا، وإذا طلعت الشمس تدفئ الدنيا، وإذا غابت الشمس تظلم الدنيا، وإذا طلع القمر تنور الدنيا، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا ما في أي حاجة. مثل ما يعتقد الإنسان أن النار تحرق، ما تعتقد أنت النار تحرق اللي يلمسها، تحرق الخشب اللي تحطه فيها، طيب ما فيها حاجة هذه. تعتقد أن النار تأثر، الطعام يعطيك قوة، النوم له أثر، الماء له أثر، الشمس لها أثر في الحياة، القمر له أثر في الحياة، ما فيها أي حاجة هالنوع من الاعتقادات أبدا. فإذا أنت إذا تعتقد تدرس أوضاع الشمس، تدرس أوضاع القمر، تدرس أوضاع سائر الكواكب، وتعتقد أنها تؤثر في العالم مثل أثر الماء وأثر النار وأثر هذه الأشياء، هذا النوع من الاعتقاد جائز وما في حاجة. بعد يبقى هذا صادق ما هو صادق، كاذب لو لا، هذا شيء ثاني. لكن لما واحد يوصل الى علم من هالنوع، علم ما في حاجة، ويعتقد ما في حاجة. فاذا اعتقد ان القمر، هذه الاقسام الثلاثة اذا كلها حلال. القسم الاول يعتقد القمر وين اليوم يصير؟ في برج كذا. وين الشمس تصير؟ في برج كذا. دراسة هذه جائزة، واذا الانسان عرف علم أكيد 100% يقدر يخبر بيقينا، وإذا علم ظني يخبر بظنا. القسم الثاني إذا يعرف الآثار التي تحصل نتيجة أوضاع القمر بين الشمس والأرض، أو أوضاع الأرض بين الشمس والقمر، فهذا أيضا يخبر بها إما بطريق اليقين أو بطريق الظن. وكذلك إذا عرف أن للشمس آثار مثل الضوء والحرارة وللقمر آثار، يقدر يخبر بها كما يخبر بآثار النار بحسب مستوى علمه. يبقى شيء، إحنا يجوز لنا نعتمد على إخبارات المنجمين في هالنحو لو لا. مثلا يخبر المنجم أن يوم كذا رايح تقع الأرض بين الشمس والقمر وينحجب ضوء القمر، يصير كسوف في القمر. احنا نعتمد عليه لو لا؟ جواب، هذا اول اذا كان فاسق الى حكم، اذا كان المنجم عادل الى حكم. اذا كان المنجم فاسق، اذا كلامه حتى لو فاسق لكن متأكد من صحته، وكثير من الناس هالشكل، مثل الاطباء قد يكون طبيب فاسق فاجر لكن في طبه مأمون، ما في هالشكل. ففي كثير من الناس في علاقته بالله سبحانه وتعالى جانب الدين عنده ضعيف، لكن جانب الإنسان العام لا، مو ضعيف، قوي. فعنده إذن إخلاص لصنعته، فممكن كلامه يكون مكان اعتماد ومكان تأكد، وإن كان فاسق في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى، وهو كافر إذا هو كلامه أكيد يقيني نعتمد عليه، أما إذا هو فاسق أو كافر وكلامه مو أكيد يقيني ما نعتمد عليه. هذا بالنسبة لغير العادل. أما إذا عادل هل يمكن نعتمد عليه لو لا؟ يختلف العلماء في هذه المسألة، هل يمكن الاعتماد على واحد عادل أو ما يمكن؟ إذا اثنين عدول نعتمد عليهم، لكن إذا واحد عادل ممكن نعتمد عليه لو ما ممكن نعتمد عليه؟ المشهور ما يعتمد على الواحد العادل. ذهب السيد أبو القاسم رحمة الله عليه إلى مكان الاعتماد على الواحد العادل. هنا مسألتين عندنا، المسألة الأولى ما هو مقدار البينة عموما؟ مقدار البينة عموما شاهدين عادلين، لما نريد نعتمد على بينة شاهد واحد يصير لو ما يصير؟ بعض العلماء يقول يصح. ليه؟ لأنه يقولك دلت أدلة شرعية على جواز الاعتماد حتى على الشخص الواحد. بعض العلماء يقول لا، الأدلة غاية ما دلت على الاعتماد على الشخصين، أما على الشخص الواحد بس في الرواية، في رواية الأحاديث دلت الأدلة على الاعتماد على شخص واحد، في غير رواية الأحاديث ما عندنا هذا الدليل. هاي مسألة، مسألة سعة البينة. المسألة الثانية أن البينة سواء كانت اثنين أو واحد لما نقبل قولها لا نقبل قولها إلا في الأشياء الحسية. يعني كيف؟ يعني يجي شاهدين عادلين يقول لك إحنا شفنا بعيوننا فلان يعمل كذا، تقبل كلامهم شاهدين عادلين بالعين، أو اثنين يقول لك إحنا سمعنا فلان يتكلم، هل نقبل بصار؟ نقبل شهادة بسمع، نقبل شهادة بشم، نقبل شهادة بلوق، نقبل شهادة بلمس، نقبل. أما شهادة مو بهالشكل، شهادة بتخمينهم، يجوا مثلا اثنين يقول لك احنا شفنا فلان يمشي في الليل، زين وين رايح؟ هذا رايح بيت فلان. وش ندريكم شفتوا انتم دخل بيت فلان؟ لا ما شفنا. ها شلون قلتوا؟ والله احنا هالشكل اكثر من مرة نشوفه في الليل لما يطلع مني ويعبر رايح بيت فلان، اكثر من مرة شفته. زين ما عليه، وتأكدتوا الحين انتم انه رايح؟ ايه. ما شفتوا انتم داخل بيت فلان؟ لا، اذا شهادتكم باطلة، لازم يكون شفتوا. اذا الشيء يرى بالعين شهادة على رؤية العين، اذا الشيء انسمع مثلا فلان قرأ الليلة في بيت فلان لو لا، ايه قرأ، يجوا اثنين يشهدوا يقول قرأ، ابو مصطفى قرأ لو ما قرأ؟ قرأ. ليش انتم سمعتوه؟ لا ما سمعنا. ها شلون تحكموا انه قرأ؟ قال مو احنا شفناه المغرب داش بيت فلان. زين داش وقت العادة، داش بعد وش بيسوي؟ انت ما تدري وش بيسوي، اكيد ما راح هناك وليت العادة هم الله ولا بيقرأ. هذاك يمكن مستخف. لا زين، هذا اكيد يمكن عندهم، لكن هم هذا يشهدوا انه دخل بيت فلان وقت القراية، لكن قرأ ما يشهدوا الا بالسمع، سمعوه يقرأ زين، ما سمعوه ما يقدر يشهدوا، لاحظ ما نقبل شهادتهم. ولهذا لو واحد او اثنين قالوا احنا اكيد متأكدين من هذا الشيء من زمان بس ما شفتوا، قالوا لا احنا ما شفنا، لكن شيء اكيد ما في شك ابدا، هذه شهادتهم لا تساوي فلس ابدا. يقول الفقهاء الشهادة من الشهود، والشهود معناه الإحساس المادي. يعني شلون إحساس المادي؟ يعني ترى تسمع تشم تذوق تلمس، هذا إحساس مادي. هالشكل. غير هذا ما يمكن. تقول فلان شابق يا فلان يا اخوه اليوم الى ايش مريت عدال بيتهم اللي هو هذا الصغير طالع حمقان سلمت عليه ولا رد، وش اللي محمقنا؟ لازم نتشابق. هذه شهادة ما تسوى فلس، تسوى دعم. تقول فلان حمقان في هالساعة ايه، اما متشابق هذه من عنده. فلازم نميز بين النقطة اللي يقبل فيها الشهادة والنقطة اللي ما يقبل فيها الشهادة. ولهذا جاءت الرواية أن شخص يسأل الرسول قل على وش أشهد أنا، أخذ بيده وطلع قال شفت الشمس، قال له إيه، قال له إذا رأيت هكذا فاشهد وإلا فلا. سواء كان لإثبات حق لمؤمن أو على كافر، أو إثبات حق لكافر، إثبات عدالة شخص، إثبات فسق شخص، أي حاجة من الحاجات لا تقبل إلا بهذا النحو. نعم في موارد خاصة دل الدليل الشرعي على التسامح فيها، مثال لما تشهد بأن فلان ولد فلان، هذا إذا بتقول أنه لازم تشوف بعيونك هذا مشكلة، السالفة طويلة، يحتاج من قبل 9 أشهر أنت تشوف بعيونك، تستمر من حين الوقاع إلى حين الولادة، هذا ما يمكن. فلو توقفت الشهادة بالنسب على النظر للزم منه محذورات ولما ثبت نسب أبدا. فقال الشرع يكفي في الشهادة بالنسب أن الإنسان يجد أن ساعة الولادة كل العالم أهل البيت وكذا يعلم أن هذا من هذه وهذه زوجها هالمقدار، ويشوف تربى في بيتهم ولا مانع ولا معارض ولا شيء أبدا، جارهم أو نسيبهم أو كذا دخل بيتهم من حين زواج الأب إلى حين حمل المرأة إلى حين الولادة فهو متأكد. هل مقدار يشهد بالنسب؟ لا رأى ولا سمع لكنه علم، هذا بدليل خاص، وإلا هذا مو على القاعدة في قبول الشهادة. مثال ثاني تقبل فيه الشهادة بدون الرؤية، قد تقبل الشهادة بدون الرؤية البصرية، بل تقبل الشهادة بالشياع. مثال ثاني السيادات، مثلا أن هذا سيد، أنت تشهد أنه سيد؟ لولا هي أشهد أنه سيد. شلون تشهد أنه سيد؟ يعني لازم تكون شفت أبوه وجده وجد جده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت تقول أنه سيد إذا كان هذا بالرؤية هالشكل. لا أنا ما شفتهم كلهم، ولكن هذا وآباء في البلد كل أهل البلد تعرف أنهم هذا وهو ولد منهم ونعرف هذا، هل مقدار هذا كافي في الشهادة بالسيادة؟ إذن هذه أماكن دل الدليل عليها بالخصوص، وإلا القاعدة العامة أنه هذه ما تقبل. نعود إلى هذول الرصديين، لما يقول لك أنه بعد 5 أيام يوم 20 في الشهر رايح يصير خسوف القمر، زين خلينا من العدد، قبلنا العدد 1 أو 2 على اختلاف الفقهاء، لكن أكو مشكلة الآن، هذا الرصدي شاف خسوف القمر بعد 5 أيام، الحين هو شافه بعد أسبوع ما شاف، هذا شيء مما يرى بالعين، فكيف نقبل شهادته وهو لم يرى؟ ما دام لم يرى لا نقبل شهادته. نعم عند حساب يكون اجتهادي، هذا الحساب الاجتهادي ما هو شهادة. فإن كان كلامه يفيد القطع واليقين قبلنا به، وإن كان ما يفيد القطع واليقين ما نقبل بكشهادة. ليش؟ لأنه لم يرى بعده. هذه ثلاث حالات من حالات المنجمين. الحالة الرابعة من حالات المنجمين أن يعتقد التأثير، أن يعتقد أن الشمس والقمر والزهرة والمريخ إليها أثر. وإيش برجك أنت؟ والله برجك برج العجل، برج الثور. فإذا برج الثور شوف على حساب برج الثور بتصير بهيم. القمر في أي برج؟ برج العقرب. إذا أنت بتصير حيال مكار. لا، برج العذراء أنت بتصير خجول. لا، القمر في برج وش بعد؟ الأسد. أحيان الأسد من برج القمر لبرج الشمس. زين، فالشمس إذا كانت في برج الحمل فكذا، إذا كانت في برج الميزان فكذا. أنت انولدت في أي برج؟ قالك في برج الميزان. قالك يلا بصير إلك إلى عمرك 65 سنة نشيط، تالي بيجيك السكري بتضعف. هالشكل صحة ومرض. المرأة هذه حملت والقمر في أي برج؟ في برج العقرب. إذن ولدها راح يكون أحول. بأي سبب؟ هذا الآن يجي الشرح. إذن هناك من يعتقد أن أوضاع الشمس ووضع القمر له أثر في الصحة والمرض، له أثر في الغنى والفقر، له أثر في السعادة والشقاء، له أثر في الذكورة والأنوثة، له أثر في النصر على الأعداء أو الانهزام. إن هذا كثير منهم يكون عنده منجم لما يريد يغزو، يريد يسوي معركة، يعمل بحسب التنجيم. زين، هذا شنو حكمه؟ هذا على أقسام. القسم الأول أن ينكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى ويقول لا مؤثر في الكون إلا هذه النجوم، فهذا كافر بلا شك. هاي أول. الثاني الذي يقول الله موجود، ولكن الله لما خلق الكون وخلق النجوم أودع فيها نظام يتصرف في الكون ورفع يده. قالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فمن يعتقد أن الكون بيد النجوم، الله موجود لكن خلاص خلق السماوات والأرض في 6 أيام وراح هناك خلاص أخذ إجازة تقاعد تام بعد خلاص ما على شغل في الكون أبدا، لا يغير ولا يقدم ولا يأخر خلاص أبدا، وإنما الأمر في إدارة هذه الكواكب. هذا صاحب هذه العقيدة أيضا كافر. صورة الثالثة أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يصرف الكون بهذه الطريقة، بطريقة النجوم. يعني مثل ما أنت إذا بغيت تحرق شيء تجيب النار، إذا بغيت تروي من الضمة تشرب ماء، ما تستعين أنت بالماء وتستعين بالنار وتستعين بالسكين، الله أيضا يستعين بالنجوم. مثلا وأرسلنا الرياح لواقح، إذا يريد الله سبحانه وتعالى ينقل المادة الذكرية من النبات الذكر إلى النبات الأنثى بطريق الريح، وأيضا الرياح تحمل السحاب ونحو ذلك مما هو موجود في القرآن، ويثبت أن الله أعطى الكائنات وظائف. الله سبحانه وتعالى يريد ينور الدنيا، شو يسوي؟ يستعين بالشمس. يريد يدفي الدنيا، وش يسوي؟ يستعين بالشمس. يريد يجيب ماد وش يسوي؟ يستعين بالقمر. يريد يسوي جزر وش يسوي؟ يستعين بالقمر. وهكذا. فمن يعتقد هذه العقيدة أن الله هو الفاعل لكن يستعين بهذه الأشياء، هذا بعد أقسام. قسم يعتقد أن الله ما يقدر يسوي الأشياء إلا بهالطريقة، الله ما يقدر يلطح إلا بالرياح. إذا به العقيدة هذا أيضا كافر ولا يجوز هذا الاعتقاد. قسم آخر من هذول اللي يعتقدوا أن الله يستعين، يعتقد أن الله يقدر أن يفعل الأفاعيل بدون هذه الأشياء، يعني يقدر ينور الدنيا وإن لم تطلع الشمس، الله قادر. لكن يقول لك إذا الله طلع الشمس ما يقدر يمنع نورها عن الدنيا، يعني تعبير ثاني، الله يقدر ما يخلق الأرض لكن إذا خلق الأرض فحتما الرايح تقع في أثناء واحدة من دوراتها بين الشمس والقمر وتمنع أشعة الشمس عن القمر وصير خسوف، ما يقدر يغير هذا، لكن يقدر ما يخلقها أصلا الأرض، لكن إذا خلقها تورط فيها. هذا نوع موجود في العقائد، هذه العقيدة أيضا عقيدة كافرة باطلة. العقيدة الأخيرة أن الله قادر أن يعمل بدون هذه الأشياء وقادر أن يمنع هذه الأشياء عن العمل، لكنه كنظام عالمي الله أعلم بحكمته نظم الكون بهذه الطريقة، النار تحرق والشمس تضيء ونحو ذلك. زين، فإذا اعتقدنا هذه العقيدة انجي الله سبحانه وتعالى بطريق هذه النجوم وش يعمل؟ في احتمالين. احتمال الأول آثار الطبيعية، يعني كيف؟ يعني الدنيا تضوى بالشمس والدنيا تدفى بالشمس والأشياء تحترق بالنار والضمية يروى بالماء ونحو ذلك. إذا كان هذه العقيدة الله ينير الدنيا بالشمس ويرسل الرياح لواقح ويحرق بالنار، ولو أراد أن يحرق بدون النار لاستطاع، ولو أراد أن يمنع النار عن الإحراق لاستطاع. إذا كان بهالطريقة هذه عقيدة صحيحة وما فيها حاجة في الأمور الطبيعية. القسم الثاني أن نعتقد تأثير النجوم والكواكب مو في الأمور الطبيعية بل فيما يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى في السعادة والشقاء وفي الرزق الغنى والفقر وفي الصحة والمرض ونحو ذلك من هذه الأمور. فإذا كان الإنسان يعتقد هذه العقيدة فمرة يعتقد أن دخول الكواكب في هالأشياء هم بطريقة طبيعية، شلون؟ يقول لك إذا تطلع الشمس على منطقة معينة تبخر البحر وتنزل أمطار تعشب الأرض تصير منطقة ثرية ممكن يكون اقتصادها قوي يكون أهلها أغنياء، إذا صار قحط يكون أهلها فقراء. فالفقر والغنى يرتبط بحركة الكواكب بإذن الله سبحانه وتعالى، ما الطريقة ما عليه. أو الصحة والمرض، يقولك إذا إنسان تعرض لأشعة الشمس صيبه ضربة شمسية ويمرض ويموت، وإذا حافظ أو عاش منطقة باردة ونحو ذلك يقولك يحافظ على صحته وينجو. فالصحة والمرض مرتبطة بالشمس والقمر وغير ذلك من قوانين الطبيعة. إذا كان بهالطريقة ما فيها أي مانع هذه العقيدة. أما إذا كان يعتقد أن الإمراض نفسه من الشمس والقمر والصحة نفسها من الشمس والقمر، يعني الشمس والقمر هي اللي تمرض مو أشعة الشمس بإذن الله تمرض، لا، مثل ما نقول الله إذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فالشمس تشفين، الشمس تمرضني الشمس تشفيني. الشمس تحييني الشمس تموتني، الشمس تغنيني الشمس تفقرني. اذا ولدت انا مثلا في برج العقرب لازم اصير حيان ومكار، خلاص ما في مفر ابدا. واذا لقحت المرأة في برج كذا فلابد ان يكون ولدها ذكر او صفة احول مثل كما ورد في الروايات او غير ذلك. زين، اذا كان هذا يعتقد ان مثل ما حرارة الشمس تأثر وبرودة الليل تأثر ما عليه، واذا كان يعتقد ان الشمس تعمل عمل الفاعل المختار عمل الله سبحانه وتعالى، وبذلك يستغني العالم عن الله، وان مدير السعادة والشقاوة بجميع صورها، صور السعادة كثيرة، الصحة سعادة، الغنى سعادة، الجمال سعادة، الفرح سعادة، هذه أنحاء سعادة، وصور الشقاء كثيرة، المرض، الموت، الفقر، كون الولد أو الزوجة بصورة معينة ونحو ذلك من هذه القضايا، الانهزام أمام الأعداء، هذه كلها شقاوة. إذا كان يعتقد أن الشقاوة والسعادة بالشمس والقمر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسعد ولا يشقي، وإنما مثل ما يقولوا أن الإنسان إذا شب الأول ضو في سفر، مطلوع سفر يشب ضو يجيبوا قطقاط ويحرقوه، يقول اللي يقحص عليها ما ذي كم مرة، إذا كان عقيم ما ذي تفجع وقته، وإذا كان لا صالم ممكن يجيه العقم، بس ما النار سفر بس هذه، أما غيرها من النيران ما لها أثر. ليش؟ اعتقاد جانب تنجيمي انه هذا النوع من الاوضاع الفلكية المعينة لها هذا الاثر، اذا كان بهالنوع من العقائد فهذا عقيدة خارجة عن الاسلام وليست عقيدة صحيحة. فاذا من يعتقد ان برجه هو طريق سعادته وهو طريق شقاوته فهذه عقيدة باطلة لا تناسب أصول الإسلام، بل السعادة والشقاوة بجميع فروعهما بيد الله سبحانه وتعالى، المرض بيد الله، وإذا مرض فهو يشفي. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالشفاء والمرض بيد الله، الله يحيي وأميت. لا تخذت العزة بالاسم، قال انا احي واميت. فكر هو بسكة ابراهيم، قال يلا ان الله يأتي بالشمس من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب مهت الذي كفر. فهذه اشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى، تنسبها الى الكواكب، تنسبها الى البروج، هذه لا يجوز كنسبتها الى الحظ تماما. بعض الناس عندهم عقيدة بالحظ ويربط الحظ بالبرج، يقول شنو انت انولدت برجك ايش، يعني الشمس في اي برج كانت ولادت، فيرتبط هذا بسعادتك بشقاواتك فيربطه بالبروج، هذه عقيدة باطلة ايضا. فالحظ لا اساس له في الاسلام، بل كل ما في الكون فهو بتصريف من الله سبحانه وتعالى. الله قسم الرزق بين العباد، الله سبحانه وتعالى قسم الصحة بين العباد وغير ذلك من الامور. ان شاء الله نكون قد اوضحنا قسطا وافيا من فكرة التنجيم واقسامها واي منها الحلال واي منها الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نقع فيما لا يرضيه. صلى الله عليه وسلم.